قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء في القرآن. فقال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. قلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كذبت، ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ يا هشام. فقرأ كما كان يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هي: باب جامع ما جاء في القرآن. وهو باب يشتمل على موضوعات مختلفة. سبق أن مر في الدرس الماضي منها ما يتعلق بكيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعاني شدة عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التي سمعناها أو التي سمعنا أولها ما يتعلق بالأحرف 7 ونزول القرآن على 7 أحرف. وأول هذه الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: من أقرأك هذا؟ قال: أن أقرأني ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس فيها شيء مما قلت. ومراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا أنه كان على معرفة تامة وملازمة تامة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سمع منه هذه الأحرف، ومن أجل هذا قال: كذبت. وذلك لطول عهده وسبق إسلامه وملازمته ومعرفته بالقرآن الذي يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس فيه شيء من هذا الذي سمعه من هشام بن حكيم الحزام. وقوله كذبت يحتمل أمرين: أما أن يكون هو ضد التصديق، ويكون ذلك بناء على غالب الظن، والذي دفعه إلى هذا كون عمر متقدم الإسلام ولم يسمع هذا الشيء، وكون حكيم بن هشام بن حكيم متأخر الإسلام. أو أن المراد بكذبت أخطأت، لأن كذب تأتي بمعنى أخطأ، وفي استعمالهم أن كذب تأتي أحيانا بمعنى أخطأ، فيكون من هذا القبيل، يعني أخطأت، كذبت بمعنى أخطأت. وقد مر بنا في صحيح البخاري ولعله في هذه السنن أمثلة من ذلك التي فيها ذكر التكذيب ويراد به التخطئة، وليس التكذيب الذي هو ضد التصديق، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. كذبت ايش بعدها؟
قال له كذبت ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيدي.
ما هكذا أقرأك، يعني بناء على غالب ظنه وأن الذي قرأه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فغلب على ظنه أنه كان مخطئا وأن هذا ليس ما أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأخذت بيده وقوده إلى
فذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما أقرأه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم يدل على شدته رضي الله عنه وصلابته وقوته في الأمر المعروف، قوته في الأمر المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث بادر وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رآه أخطأ خطأ بينا على حسب ظنه، إذ قرأ هذه السورة على خلاف ما كان يقرأها عمر والتي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو دال على قوته وعلى شدته رضي الله عنه وصلابته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلما وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي جاء من أجله، قال له لحكيم اقرأ لهشام اقرأ، فقرأ سورة الفرقان على النحو الذي سمعه منه عمر، فقال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ سورة الفرقان فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، والأحرف السبعة اختلف فيها على أقوال كثيرة، من العلماء من توقف وقال إنها من المتشابه الذي لا يعرف حقيقته، وممن توقف السيوطي حيث ذكر أن الأقوال بلغت 30 قولا وأن الذي اختاره منها هو التوقف و أن ذلك من المتشابه. ومن العلماء من فسرها وتكلم في المراد منها ورجح ما رجح من الأقوال، وأشهر ما قيل في الأحرف السبعة أنها سبع لغات من اللغات الفصحى في لغة العرب، من أفصح اللغات في لغة العرب، فالأحرف السبعة إنما هي سبع لغات. والمراد من ذلك، وليس المراد من ذلك أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، ولا أن كل جملة تقرأ كذلك، وإنما هذا هو الحد الأقصى، أن أقصى ما يبلغ في الكلمة الواحدة أن يكون سبع لغات، وقد يكون في الكلمة الواحدة لغتين، وفي بعضها وفي بعض الكلمات ثلاث، وفي بعضها أربع. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن كل كلمة تكون على سبع لغات، وإنما هذا هو الحد الأقصى الذي يكون لبعض الكلمات، وبعضها لا يصل إلى هذا الحد، وبعضها لا يصل إلى هذا الحد. وهذه الأحرف السبعة كانت موجودة ومعروفة بين الصحابة، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن جمعه على حرف واحد، فصارت الأحرف الآن غير موجودة، والمصحف مشتمل على حرف واحد من الأحرف السبعة، والقراءات الموجودة في المصحف ليست من الأحرف السبعة، وإنما الأحرف السبعة هي سبع لغات، والموجود في المصحف إنما هو حرف واحد مشتمل على عدة لغات، على عدة قراءات، مشتمل على قراءات متعددة. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر أدلة كثيرة لسد الذرائع، وختم وأوصلها إلى 99 دليلا، يعني على سد الذرائع، وختمها بجمع عثمان رضي الله عنه المصحف وجمعه القرآن وقصره على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس في قراءته. وقال إن هذا كان، أي نزول على سبعة أحرف، في الوقت الذي كان هناك حاجة إليه، لكن لما التقى العرب على الإسلام والتقى بعضهم ببعض وتذللت ألسنتهم وعرف بعضهم ما عند بعضهم من اللغات، وكان ذلك رخصة، أي نزول القرآن على سبعة أحرف رخصة تيسيرا وتسهيلا، جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على المصحف على حرف واحد. وفعل عثمان رضي الله عنه من سد الذرائع التي هي الاختلاف الذي يكون بين الناس بسبب تعدد اللغات، مع أن الأمر كان رخصة ولم يكن الأمر يحتاج إلى الاستمرار، فحصل الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة. فهذا هو أشهر ما قيل، هذا القول أنها لغات هو أشهر ما قيل في الأحرف السبعة، ومن العلماء من توقف وقال إنهم يوم متشابه الذي لم يثبت ويأتي دليل يدل على بيان المراد منه. الإسناد الإسناد أخبرنا نصر بن علي
أخبرنا نصر بن علي
ابن نصر بن علي الجهضمي، اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه، لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، اسماني اسم الأب الابن والأب متفقان مع الجد وجد الأب. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
نعم. قال أخبرنا عبد الأعلى.
أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا معمر.
حدثنا معمر بن راشد وهو البصري وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، وثقة فقيه إمام جليل مكثر من رواية الحديث، من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من صغار الصحابة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عروة،
عن عروة بن الزبير ابن العوام المحدث الفقيه من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن مخرمة،
عن ابن مخرمة وهو النسور بن مخرمة الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أبي حفص الفاروق ذو المناقب الجمة والصفات الحميدة، الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة الدالة على فضله ونبله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. وقد رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، رأى في منامه قصرا في الجنة، فقيل فأراد أن يدخله، فقال لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب، قال: فذكرت غيرتك فلم أدخله. فقال: عليك أغار يا رسول الله؟ وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين قال فيهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وخلافته خلافة نبوة، وقد جاء عن سفينة مولاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه مكث في الخلافة 10 سنوات وأشهرا حصل فيها الخير الكثير، وفتحت الفتوحات، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان وهما دولة فارس والروم، وتحقق بذلك الرؤية التي رآها، وهو أنه رأى أنه على بئر ينزح منها بدلو، فنزح منها ما شاء أن ينزح، ثم أخذها أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية. وهذا إشارة إلى ولايته وطولها وما حصل فيها من الفتوح وما حصل فيها من انتشار الإسلام وقوة الإسلام وعزة الإسلام وأهله رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. والحديث من رواية صحابي عن صحابي، لأن المسور بن مخرمة صحابي، وهو يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
قال: سمعت هشام يقرأ.
قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ. وهشام بن حكيم ليس من رواة الإسناد، وإنما الحديث من مسند عمر، وكان سبب الذي حصل من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القرآن انزل على 7 أحرف كان سببه ما حصل بينه وبين هشام بن حكيم الذي سمعه يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا في الذهاب هو وإياه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار عمر إياه للرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، وأن هشاما قرأ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. وقرأ عمر وقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. فهو ليس من رجال الإسناد، وهو صحابي، يعني من أصحاب رسول الله ومن مسلمة الفتح و وله رواية يعني في بعض الكتب الستة لكن ليس هو من رجال الإسناد الذي معنا.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
ثم أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب من طريق أخرى وهو بمعنى الرواية السابقة المتقدمة قبل هذا مما جرى بينه وبين هشام بن حكيم بن حزام وترافعهما على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقراءة كل منهما ما أقرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله إنه هكذا أنزل لكل منهما ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن سلمة
هو المرادي المصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه مسلم وأبو داود مسلم والنسائي وابن ماجه أبو داود مسلم وأبو داود وابن ماجه فيه أربعة مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو كما ذكرت محمد بن سلمة المرادي المصري وهو شيخه شيخ النسائي. وأما محمد بن سلمة الباهلي فهذا من طبقة شيوخه أحيانا يأتي محمد بن سلمة يروي عنه بواسطة والمراد به الباهلي والذي يروي عنه مباشرة هو المرادي المصري يروي عن من وكذلك الحارث المسكين يعني أيضا يروي عنه النسائي قراءة عليه والنسائي يسمع والحارث المسكين ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن
وأنا أسمع واللفظ له
قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له يعني أن اللفظ للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين
عن القاسم عن ابن القاسم
عن ابن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وحديثه وهو ثقة حديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
قال حدثني مالك
وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
هو الزهري وقد تقدم.
عن عروة بن الزبير
وقد تقدم أيضا.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري
عبد الرحمن بن عبد القاري يعني بدون إضافة والقاري نسبة إلى قبيلة من العرب يعني يقال لهم القارة أو بني قارة، فهي نسبة نسب. وقيل إنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كبار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو بمعنى الطريقة السابقة، ومشتمل الطريقين السابقتين ومشتمل على المحاورة التي جرت بينه وبين هشام بن حكيم وترافعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخبار الرسول عليه السلام لهما بعد أن سمع قراءتهما أن كل منهما قرأ وفقا لما أنزل عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. معدى هذه الروايات الثلاث من حديث عمر رضي الله عنه معداها واحد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
يونس بن عبد الأعلى
وهو الصدفي المصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن وهب.
من هو؟
مسلم
والنسائي وابن ماجه ثلاثة. يونس بن عبد الأعلى مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثة خرجوا ليونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري.
قال حدثنا ابن وهب.
حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري الذي تكرر ذكره كثيرا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني يونس.
أخبرني يونس بن عبد الأعلى أي يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن ابن شهاب
وقد مر ذكره قريبا.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
لا، عن ابن شهاب.
قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة،
يعني هؤلاء مر ذكرهم، عروة بن الزبير وعروة بن مخرمة
وعبد
الرحمن بن عبد القاري وعمر بن الخطاب، مر ذكرهم في الإسنادين الماضيين.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال سمعت قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد ابن عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث قولف فيه الحكم. قال: فهو منصور بن المعتمر، رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا.
ثم ورد النسائي حديث أبي بن كعب.
نعم،
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاة بني غفار، وأضاة بني غفار مستنقع في المدينة، يعني بمعنى الغدير، فجاءه وهو هناك وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. يعني كان في أول الأمر العرب لغاتهم مختلفة، يكون الشيء له معنى عند هؤلاء، له لفظ يؤدي المعنى عند هؤلاء، وغيرهم له لفظ آخر يؤدي معناه. فنزل عليه وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. ثم فعل في الثانية، في الثالثة كذلك، ثم في الرابعة قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأي حرف منه قرأوا فقد أصابوا. والمقصود أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وفي الحديث هنا دليل على أن العدد مقصود، وأنه ليس المقصود منه التكثير، ذكر السبعة يراد به التكثير، كما يأتي ذكر السبعة أحيانا، يعني السبعة تكثير في العشرات في الأحاد، والسبعين في العشرات، والسبعمائة في المئات. فإن هذا الحديث يدل على أن العدد مقصود، وأنه ليس للتكثير، لأنه قال حرف ثم قال حرفين ثم قال ثلاث ثم بعد ذلك قال سبع، فدل على أن العدد مقصود. وكما ذكرت أن ليس كل كلمة تكون على سبعة أحرف، بل المقصود أن الحد الأعلى الذي يبلغه التكرار وعدد الحروف هو سبعة، وقد يكون الكلمة فيها حرفين وفي بعضها ثلاث أحرف وفي بعضها أربعة أحرف، وإنما المقصود الغاية النهائية التي يصل أو تصل اللغات أو الألفاظ لأداء المعنى الواحد أنه يصل إلى سبع. فالحديث يدل على هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو دال على ما دل عليه حديث عمر المتقدم من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
الإسناد: أخبرنا محمد بن بشار.
وهو الملقب بن دار، وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من صغار شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من شيوخهم رووا عنه. نعم. عن محمد بن جعفر غندر، هنا ذكر الاسم واللقب، الاسم النسب واللقب، محمد بن جعفر غندر، وغندر لقب لمحمد بن جعفر، أحيانا يذكر باسمه دون لقبه، وأحيانا بلقبه دون اسمه، وأحيانا باسمه ولقبه كما هنا محمد بن جعفر غندر وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
شعبة
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن الحكم
عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وثقة ثبت فقيه ربما دلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
عن مجاهد
عن مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر المكي ثقة عالم بالتفسير وكذلك في العلم الذي هو غير التفسير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي بن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد القراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيوه قال بعد ذلك قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خولف فيه الحكم فرواه منصور بن معتمر
خالفه منصور بن معتمر
خولف فيه الحكم خالفه فيه منصور بن معتمر فرواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا وهذا الاختلاف لا يؤثر لأن الحديث جاء من طريقين مجاهد يرويهما من طريقين من طريق موصولة ومن طريق مرسلة فلا تؤثر إحدى الطريقين على الأخرى لأنه رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مجاهد رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى متصلة ورواه من طريق عبيد بن عمير مرسلة فيكون رواه على الوجهين سمعه من هذا هكذا وسمعه من هذا هكذا فلا تعل إحداهما بالأخرى بل الطريق المتصلة معتمدة ومعتبرة والطريق المرسلة تؤيدها الطريق الموصولة تؤيدها الطريق الموصولة التي هي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الحديث وعلى ثبوت الحديث ومنصور بن معتمر منصور بن معتمر هو الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وعبيد بن عمير ابن قتادة الليثي ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين متفق على ثقته وعدالته والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.